اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد.
نشرع بعونه تعالى من هذا اليوم في كتاب الخيارات، ونسأل من الله عز وعلا أن يكتب لنا في درسنا هذا من البركات والخيرات والتوفيقات والفيوضات أكثر وأكبر مما أملنا وارتجينا، ويجعل ما بقي لنا خيرا مما مضى عنا. وكما قلنا وعهدتم أن الدرس بإذنه تعالى سيكون كالدروس السابقة، فهو لا إفراط فيه ولا تفريط، نسلك مسلك الوسطية والاعتدال، فلا نأتي بكل واردة وشاردة فنضيع وقتك من دون فائدة لك، ولا أننا نقتصر على كلمات المصنف فيكون كرسالة عملية، إنما سنسعى قدر المستطاع أن نأتي بكلام بعض الأعلام في المضمار وما أورد من إشكالات من أجل مزيد بيان وبصيرة في المطلب، ونسعى للتحقيق قدر المستطاع إن شاء الله تعالى. فالبحث فعلا أولا في معنى الخيار، هذه هي النقطة الأولى. فما هو معنى الخيار لغة واصطلاحا؟ أفاد المصنف بأن كلمة الخيار هي في الحقيقة اسم مصدر، وليس مصدرا، بل هي اسم مصدر لاختار، للفعل اختار، حيث إن مصدر هذا الفعل الاختيار، فالخيار هو اسم مصدر. وأما عن الفرق بين اسم المصدر والمصدر فيطلب في علم اللغة، وهناك مضاد لا بأس. المبنى الأول يقول بأنه لا فرق في المعنى بين المصدر واسم المصدر، إنما الفرق بينهما من حيث اللفظ والصيغة ليس أكثر من ذلك، وهذا ما ذهب إليه ابن الناظم من أنه لا فرق بينهما، فالغسل والاغتسال معناهما واحد وهو هذا الحدث، غاية الأمر في الصيغة واللفظ. والمبنى الثاني ما بنى عليه بعض اللغويين كالأزهري كما أشار لذلك ابن هشام، من أن هناك فرقا بين اسم المصدر والمصدر، مضافا للفرق اللفظي فهناك فرق أيضا معنوي، فإن المصدر يدل على الحدث يعني الاختيار، مثلا هذا المصدر مصدر اختار اختيار يدل على الحدث بذاته، وأما اسم المصدر وهو الخيار فلا يدل على الحدث بذاته، إنما الخيار وهو اسم المصدر يرشد إلى المصدر، ثم المصدر هو الذي يدل على الحدث.
ليس هناك تساوي وترادف بينهما كما يذهب المبنى الأول لذلك. وعلى كل حال المهم في بيان المعنى اللغوي للخيار، كان الخيار اسم مصدر أم كان الخيار مصدرا، وهل هناك فرق بين اسم المصدر والمصدر لفظا ومعنى، أو أن الفرق بينهما في خصوص اللفظ. المهم في بيان معنى الخيار لغة، فقد ذكر في تاج العروس الزبيدي في الجزء الثالث في الصفحة 194 ما لفظه، قال: الخيار لغتان، يقول فسر في اللغة بالأخذ بما فيه المنفعة والخير. هذا الخيار، الخيار بمعنى الأخذ بما فيه المنفعة والخير والانتقاء والاصطفاء، فاختار بمعنى طلب الخير، وأخذ بما يراه صالحا. وخيرا. وقال أيضا: خار الشيء انتقاه واصطفاه، والخيار الاسم من الاختيار، وهو طلب خير الأمرين، إما إمضاء البيع أو فسخ، إلى آخر كلام. إذن الخيار باللغة بمعنى طلب الخير والأخذ بما فيه المنفعة والخير. هذا بحسب المعنى اللغوي. وأما الخيار بحسب المعنى الاصطلاحي، فأشار المصنف إلى تعريفين اصطلاحيين للخيار. التعريف الأول هو ما ذهب إليه بعض المتأخرين كفخر المحققين في إيضاح الفوائد، بأن الخيار في اصطلاحنا الفقهي بمعنى ملك فسخ العقد. هذا معنى الخيار، ملك فسخ العقد. وبناء على هذا المعنى الاصطلاحي، وهو أن الخيار بمعنى ملك فسخ العقد، يكون الخيار بحسب الاصطلاح الفقهي أخف منه بحسب الاصطلاح اللغوي، حيث إن الخيار في اللغة طلب الخير والأخذ بما فيه المنفعة، سواء كان ذلك في عقد أو في غير عقد. وأما الخيار في الاصطلاح الفقهي فهو بمعنى طلب الخير والأخذ بما فيه المنفعة في خصوص العقد. فالنسبة إذن بين الخيار بالمعنى اللغوي والمعنى الفقهي العموم والخصوص المطلق، فكل خيار فقهي هو خيار لغوي، وليس كل خيار لغوي هو خيار فقهي. لذلك فلا تسألني عند التطبيق لماذا قال غلف في كلمات جماعة، هذا مقصوده، بأن الخيار وإن كان بحسب اللغة يطلق على كل ما فيه أخذ خيرا عقدا أو غير عقد، إلا أنه غلف بحسب الاصطلاح الفقهي لطلب الخير في خصوص العقد. إذن فالتعريف الأول الاصطلاحي للخيار عبارة عن ملك فسخ العقد، هذا هو التعريف الأول. وأشكل عليه بأن هذا التعريف غير مانع من دخول الأغيار، مع أنه يشترط في الحد أن يكون جامعاً مانعاً، وهذا التعريف ليس مانعاً، حيث ستدخل فيه عدة موارد خارجة في واقع الأمر وحقيقته من الخيار المبحوث عنه في محل كلامنا. ويشير المصنف إلى 6 موارد سوف تدخل في هذا التعريف، مع أنها في الواقع ليست داخلة فيه بحسب كلمات الأعلام. المورد الأول ملك فسخ العقود الجائزة، العقد الجائز كالعارية أو كالوديعة، أليس هو عقد جائز؟ فيجوز للمعير أن يفسخ عقد العارية، ويجوز للودع أن يفسخ عقد الوديعة ويسترد العارية أو يسترد الوديعة. فهل نقول بأن هذا الملك لفسخ العقد الجائز هو خيار؟ كلا، فهذا ليس خيارا في الحقيقة، ليس هو الخيار المبحوث عنه في بحث الخيارات. هذا مورد. إذن بناء على هذا التعريف ملك فسخ العقد، فكل عقد جائز هو للعاقد أن يفسخ هذا العقد، فبالتالي يلزم أن يكون هذا خياره. المورد الثاني عقد الفضولي، حيث إن للأصيل أن يفسخ عقد الفضولي، كما لو باع زيد كتاب عمر بيعا فضوليا فيتوقف البيع على إجازة المالك، فالمالك إذن له فسخ العقد، فله ملك فسخ العقد. فبناء على ذلك نقول إذن للمالك الأصيل ماذا؟ خياره، مع أن العقد من الأصيل لم يتحقق إلا إن أجازه الأصيل، ولا لا عقد، هو متوقف من الأصل ومن الأساس على إمضاء الأصيل. فبناء على هذا التعريف ملك فسخ العقد، المالك الأصيل له أن يفسخ العقد، فنقول إذن له خيار، مع أن العقد أصلا غير ثابت حقيقة وليس صحيحا. المورد الثالث هو ملك الوارث رد العقد على ما زاد على الثلث في الوصية، حيث إن للموصي أن يوصي بمقدار الثلث من تركته ومن ماله، وأما لو أوصى بأكثر من الثلث فيتوقف، فتتوقف صحة الوصية على الإجازة من الورثة، إن أمضى الورثة مضت ونفذت الوصية في ما زاد على الثلث، إن لم يمضي فلا تصح الوصية في الزاد على الثلث. إذن فللوارث ملك فسخ عقد وصية فيما زاد على الثلث، فهل نقول له خياران؟ بالتالي مع أنه من الأصل عقد الوصية فيما زاد عن الثلث غير صحيح، بل مناط أو منوط بإجازة الوارث. فبناء على هذا التعريف سيدخل هذا المورد في مع أنه خارج عنه. واضح. المورد الرابع ملك الأم المزوجة من عبد فسخ العقد إذا اعتقد، كما لو زوج المالك عبده من أم الصديقة، فتزوج عبد من أمة، ثم هذه الأمة اعتقها مولاها، وقال لها أنت حرة لوجه الله تعالى. فهنا ثبت فقهيا بالأدلة أن الأمة المزوجة لعبدين يجوز لها أن تفسخ عقد الزواج إذا وثق، فهي بالخيار، لها أن تمضي، لها أن تفسخ. فالأمة بالتالي التي أصبحت حرة لها ملك فسخ مع أن هذا المورد ليس من موارد الخيار، بل أصل العقد صحة العقد فيما زاد من الأصل منوطة بالإمضاء، لا أن هذا هو الخيار المبحوث عنه. واضح؟ هذا مورد صادق. رابع، المورد الخامس، ملك العمة والخالة لفسخ العقد على بنت الأخ وبنت الأخت، كما لو تزوج بنت الأخ على العمة، إذا تزوج بنت الأخ على العمة أو تزوج بنت الأخت على الخالة، فإن للعمة أن تفسخ عقد بنت أخيها، وللخالة أن تفسخ عقد بنت أختها. فهل هنا نقول هذا المورد أيضا من موارد الخيار؟ هذا ليس من موارد الخيار، ولا تنطبق عليه ضابطة الخيار وشروط الخيار التي هي محل البحث. وإن كان هو ملك فسخ العقد، لكن شروط الخيار التي سنشير إليها لا تنطبق على ملك العمة أو الخالة لفسخ عقد بنت الأخ أو بنت الأخت. واضح؟ المورد السادس والأخير هو ملك كل من الزوجين فسخ عقد النكاح بأحد العيوب التي ذكرت في باب النكاح، حيث إن هناك عيوبا إذا كانت في الزوج وهي ثلاثة، فللزوجة أن تفسخ عقد الزوج، وهناك عيوب أيضا إذا كانت في الزوجة فللزوج أن يفسخ وهي سبعة، وهناك عيب مشترك بينهما وهو الجنون، إذا كانت الزوجة مجنونة فللزوج أن يفسخ، أو الزوج مجنون فللزوجة. واضح الكلام؟ فبناء على هذا التعريف ملك فسخ العقد سيدخل في هذا التعريف ملك الزوجة لفسخ عقد الزوج، عقد الزواج، إذا كان الزوج معيبا بأحد العيوب كالعنان مثلا والجنون إلى آخر. وكذلك ملك الزوج لفسخ عقد النكاح إذا كانت الزوجة معيبة بأحد العيوب كالعرج وغير ذلك مما ذكر. واضح الكلام؟ مع أنه بالاتفاق لا يصدق الخيار المبحوث عنه ولا تتوفر فيه شروط الخيار في محل كلامنا بالنسبة لي، ملك فسخ ملك الزوجة لفسخ عقد النكاح أو ملك الزوج لفسخ عقد النكاح. إذا لا يتشوش المطلب عليه، إنما أردنا أن نقول بأن هذا التعريف وهو ملك فسخ العقد ليس مانعا من دخول الأخيار، ستدخل فيه موارد عديدة مع أنها بالاتفاق ليست من الخيارات المبحوث عنها. واضح؟ فنحتاج إلى تعريف آخر سليم، جعلك الله سليما في الدنيا والآخرة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. خب، ويجيب المصنف عن هذا الإشكال بأنهم هذا الإشكال ليس واردا، وهذه الموارد ليست داخلة في التعريف، فلا يشكل بأن التعريف ليس مانعا من دخول الأغيار، وذلك لأن التعريف أخذ فيه كلمة الملك، ملك ملك فسخ العقل، ومن خلال كلمة الملك يتضح بأن الخيار يملك، فهو من الحقوق وليس من الأحكام، مع أن الأحكام لا تملك، حكم الله لا يملك. إذن فمن خلال التعبير بملك فسخ العقد نعرف أن هذا المملوك هو حق وليس حكما، فما دام حقا فهو يقبل الإسقاط، يقبل الإرث، الحقوق تقبل الإسقاط تقبل الإرث. وأما هذه الموارد الستة التي تفضلتم علينا بالإشكال فيها فهي ليست من الحقوق إنما من الأحكام، فهي لا تملك، فالودعي لا يملك الحق، لا يملك حق الفسخ، إنما هذا حكم الله، ولذلك لو مات الودعي لا يرث ابنه الحق، كما أن الودعي لو قال أسقطت حقي في الخيار، لو قال 100,000 مرة لا يسقط حقه، سيبقى عقد الوديعة عقد جائز، ولو قال أسقطت حقي لا يسقط حقه، له استرداد الوديعة. وهكذا بالنسبة لعقد الفضولي، فإن الأصيلة الذي له فسخ العقد لو مات لا ينتقل حق الفسخ للوارث، ولو قال أسقطت حقي في الفسخ لا يسقط، لأنه حكم ليس حقا. وهكذا الكلام بالنسبة للعمة وللخالة، فالعمة لو قالت أسقطت حقي من فسخ العقد لا يسقط، لها أن تفسخ، فإذا اختلفت مع زوجها بعد سنة لها أن تفسخ حتى لو قالت أسقطت. كما أن حق العمة إذا ماتت لا ينتقل إلى بناتها فيقولن بناتها إذا سنفسخ عقد بنت الأخ على أمنا، ليس له. واضح الكلام؟ إذن فمن خلال التعبير بالملك نعرف أن الخيار المبحوث عنه هو الحق وليس الحكم، والخيار الحق هو قابل للإرث قابل للإسقاط، أما الخيار الذي هو حكم شرعي لا يورث ولا يسقط. واضح الكلام؟ جزاك الله خيرا كثيرا. طبق العبارة. قال الخيار لغتان اسم مصدر من الاختيار، غلب في كلمات جماعة من المتأخرين مثل فخر المحققين في إيضاح الفوائد في ملك فسخ العقد على ما فسره به في موضع من الإيضاح. لماذا قال غلب؟ قلنا لا تسأل ولم تسأل، لكننا نجيب الآن، لأنه إشارة إلى أن النسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للخيار نسبة العموم والخصوص المطلق، فهو في اللغة الأخذ بما فيه خير مطلقا عقد أو غير، لكن الفقهاء خصصوه بالأخذ بما فيه خير بالنسبة للعقد، فيدخل بناء على ذلك في التعريف من كل فسخ في العقود الجائزة كالعارية والوديعة وغيره، هذا المورد الأول. وفي عقد الفضولي هذا المورد الثاني، وملك الوارث رد العقد على ما زاد على الثلث. المورد الرابع وملك العمة والخالة لفسخ العقد على بنت الأخ والأخت. خامس وملك الأمة المزوجة من عبد فسخ العقد إذا اعتقت. بعد سادس وملك كل من الزوجين للفسخ بالعيوب المذكورة في باب النكاح. الآن يجي لعل التعبير بالملك ملك فسخ العقد للتنبيه على أن الخيار من الحقوق لا من الأحكام، وهذه الموارد التي ذكرتها الستة هذا الخيار من الأحكام لا الحقوق، فيخرج ما كان من قبيل الإجازة والرد لعقد الفضول والتسلق على فسخ العقود الجائزة إلى غير ذلك من الموارد، فإن ذلك من الأحكام الشرعية لا من الحقوق. وبما أنها من الأحكام بالاتفاق الحكم لا يورد، الحكم لا يقبل الإسقاط ولو قال المحكوم عليه أسقط أسقط باقي على حاله، ولذا لا تورد ولا تسقط بالإسقاط. هذا إذن التعريف الأول. النتيجة المصنف ارتضى بالتعريف الأول أو لا؟ قبل أشكل وداخل بيربالك أغاثي. التعريف الثاني، التعريف الثاني للخيار هو ما ذكره بعض الأعاظم كالمقداد السيوري في التنقيح والسيد الطباطبائي في الرياض وصاحب الجواهر أيضا، بل نسب إلى المتأخرين أكثر من ذلك، وهو أن الخيار عبارة عن ملك إقرار العقد وإزالته، ملك إقرار العقد وإزالته. ما الفرق بينه وبين هذا التعريف، بين هذا التعريف والتعريف السابق؟ التعريف السابق يقول الخيار ملك فسخ العقد يعني ملك إزالة العقد، هذا أضاف قيدا آخر وهو أن الخيار ملك إقرار العقد، هذا الإضافة يعني ملك إثبات العقد والعقد، ملك إقرار العقد و إزالته. إذن أضاف قيدا آخر فقط، أن ذاك يقول ملك فسخ العقد، هذا قال أسلم ملك فسخ العقد، لكن أيضا ملك إلزام العقد. وهنا المصنف يشكل على هذا التعريف بإشكالين. الإشكال الأول وهو ما هو المراد من هذا القيد الإضافي وهو إقرار العقد وإثبات العقد؟ لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون المراد من إقرار العقد يعني إبقاؤه على حاله بترك الفسخ، فالمقصود من ملك إقرار العقد يعني ملك إبقاء العقد على حاله وعدم فسخه، فإن كان هذا المقصود فهو لغو لأنه مستدرك ومذكور في التعريف الأول، حيث إنه عرف الخيار في التعريف الأول ملك فسخ العقد، فإذا كان ملك فسخ العقد فهو بالتبع ملك إقرار العقد، لأنه ما يمكن ملك فسخ العقد من دون ملك إقرار العقد، فذكر هذا القيد توضيح للواضحة وللبديهيات، فهو عبث، وذلك لأن القدرة على الفسخ هي عين القدرة على الإبقاء للعقد، إذا ملكت الفسخ فقد ملكت الإبقاء للعقد، فهذا القيد الإضافي مستدرك ومذكور في التعريف الأول فلا حاجة إليه، فهو عبث والعبث لا يصدر من الحكيم، وأنت حكيم جعلك الله من الحكماء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وأما إن كان المراد من إقرار العقد يعني إلزام للعبد، وليس إبقاؤه على حاله، بل إلزامه وجعله غير قابل للفسخ. كأن يقول من له الخيار أسقطت خياري، يعني ألزمت نفسي وليس لي أن أفسخ عقد العقد. فإن كان هذا المراد فيلزم الدور، وذلك لأن معنى إقرار العقد يعني ما هو بناء على هذا المعنى؟ إسقاط حق الخيار، يعني ما لي خيار. فإذا كان المقصود من الإقرار يعني إلزام العقد وإسقاط الخيار، بالنتيجة أخذ الخيار في تعريف الخيار. نحن نقول عرف الخيار، فتقول الخيار عبارة عن ملك إقرار العقد، يعني ملك ماذا؟ إسقاط الخيار. فأخذ في تعريف الخيار الخيار، فنحن بحاجة لأن تعرف لنا الخيار، فتعرفه بذات الخيار، تعرفه بنفسه، هذا دور. إذا توقفت معرفة الخيار الذي هو المعرف على معرفة الخيار الذي هو المعرف، لأن معنى ملك إقرار العقد يعني ملك إسقاط الخيار، أنني ليس لي خيار وأنني ملزم، هذا معنى ملك إقرار العقد، يعني ملك إسقاط الخيار. إذن ما هو الخيار؟ فنحن بحاجة لتعريف الخيار، فتعرفه بملك إسقاط الخيار. فتوقف معرفة الخيار على معرفة الخيار، وهو دوره. واضح كلامي؟ إذن الإشكال الأول، وكرر بشكل مختصر حتى الذي شرد ذهنه وفكر في شيء آخر يسترجم، وهو أنه لا يخلو هذا القيد وهو إقرار العقد، إما أن يكون المراد من إقرار العقد إبقاء العقد على حاله وعدم الفسخ، وهذا مستدرك، لأنه بمجرد قلنا الخيار ملك فسخ العقد، إذن فهو يتعلق بالطرفين، إما ملك الفسخ أو ملك الإبقاء، فلا حاجة لذكره. وإن كان المراد من ملك إقرار العقد يعني إلزامه وليس إبقاؤه على حاله وعدم فسخه، بل إلزامه وإسقاط الخيار، إذن فمعنى ذلك أنه أخذ في تعريف الخيار الخيار، لأن معنى ملك إقرار العقد يعني إسقاط الخيار وإلزام البائع. إذن ما هو الخيار؟ تقول الخيار هو ملك إسقاط الخيار أو ماذا؟ أو إزالة العقد. واضح إن شاء الله؟ أكيد؟ الحمد لله. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني الذي أفاده المصنف هو أن هذا التعريف منتقض في بعض الموارد، وهي التي يثبت فيها الخيار للطرفين، يعني للمتعاقدين، كما بالنسبة لخيار المجلس حيث يثبت للطرفين للبائع والمشتري. أما أنه كيف ينتقض فببيان أن الظاهر من هذا التعريف وهو ملك إقرار العقد يعني ملك إلزام العقد وإسقاط الخيار، جعل العقد لازما مطلقا وأبدا. ملك إقرار العقد، الخيار عبارة عن ملك إقرار العقد يعني ملك إلزام العقد مطلقا وأبدا، وهذا إنما يتحقق إذا كان الخيار ثابت أو ثابتا لطرف واحد، حيث إن هذا الطرف إذا أقر بالعقد وأسقط الخيار صار العقد لازما دائما وأبدا. وأما إذا كان الخيار ثابتا للطرفين كما في خيار المجلس فحينئذ حتى لو أن أحد الطرفين أسقط الخيار في المجلس وقال البائع أسقطت خياري لا يصير العقد لازما ولازما دائما وأبدا، بل يبقى العقد متزلزلا لأجل ثبوت الخيار للمشتري وهو الطرف الثاني. مع أن ظاهر هذا التعريف بأن الخيار ملك إقرار العقد يعني ملك إلزام العقد وجعل العقد لازما دائما وأبدا، هذا ظاهر هذا التعريف، مع أن العقد لا يكون لازما دائما وأبدا بإسقاط أحد الطرفين للخيار إلا إذا كان الخيار ثابت لطرف واحد. أما إذا كان الخيار كخيار المجلس ثابتا للطرفين فلا يكون العقد لازما دائما وأبدا بمجرد إسقاط أحد الطرفين. فهذا التعريف إذن ليس جامعا، ذاك ليس مانع، هذا ليس جامع، لأنه يختص بما إذا كان الخيار لواحد فقط كما في خيار الحيوان، حيث في خيار الحيوان يثبت الخيار لمن؟ للمشتري، أو كما في خيار الغبن حيث يثبت الخيار للمغبون. أما في خيار المجلس فلا يأتي هذا التعريف، إذن هذا التعريف لا يشمل خيار المجلس. واضح الكلام. والنتيجة التي خلف وخرج بها وإليها المصنف هي أن الصحيح لدينا هو التعريف الأول، أن الخيار عبارة عن ملك فسخ العقد، وليس الخيار عبارة عن ملك إقرار العقد وإزالته. واضح؟ جيد، هذا ما تبناه المصنف. بقيت ملحوظة، إن قلت قلت أسألك الدعاء، إن قلت بأن كلمة الخيار قد وردت في الروايات وفي كلمات الأعلام على سلطنة الإجازة والراد لعقد الفضول وعلى سلطنة الرجوع في الهبة وغير ذلك، فأطلقت كلمة الخيار على الموارد السابقة التي أشرنا إليها، مع أن هذه الموارد ليس معنى الخيار فيها هو ملك فسخ العقد أو ملك إقرار العقد وإزالته. قلت لا مانع من ذلك، فنقول بأن المتبادر والمنسبق عرفا من لفظة الخيار هو هذا المعنى الذي ذكرناه وهو ملك فسخ العقد، هذا المعنى الأول المتبادر. لكن أطلقت كلمة الخيار في بعض النصوص أو في بعض كلمات الأعلام على ما هو أوسع من ذلك إطلاقا مجازيا مثلا، فأطلقت كلمة الخيار حتى على الأحكام وليس على خصوص الحقوق، فهي حقيقة في الحقوق لكن أطلقت تسامحا مجازا في الأحكام من قبيل أمثل من قبيل مثلا في كلمات الأعلام، عندك كلام الشيخ الطوسي في المبسوط الجزء الثاني صفحة 81 يقول الطوسي لاحظ، وأما الهبة فله الخيار. عجيب، كيف تقول الهبة يا أخي مع أن الخيار لا يورث، مع أن الخيار لا يصدق؟ والمقصود بالخيار يعني أنه له فسخ. وأما الهبة فله الخيار قبل القبض وبعد القبض ما لم يتعوض أو يتصرف في الموهوب له، يعني الواهب له الخيار في استرجاع الهبة ما لم تكون الهبة معوضة، أما إذا معوضة فلا رجوع، ما لم يتصرف الموهوب له في الهبة. المهم أن الشيخ الطوسي قال الهبة فله الخيار. أيضا مثلا يا مولاي المحقق الحلي في الشرائع الجزء الثاني صفحة 320 في باب النكاح، في 320 في فسخ النكاح بالعيوب، يقول في فسخ النكاح بالعيوب: خيار الفسخ، عبر عن خيار على حقوق، قال لا هذا حكم، خيار الفسخ على الفور، يعني الزوجة إذا رأت عيب في الزوج وتريد أن تفسخ فورا، ليس لا تقول لا هذه تظهر، لا على الفور، إذا تأخرت تماهلت فلا خيار، خيار الفسخ على الفور. فلو علم الرجل أو المرأة بالعيب فلم يبادر بالفسخ لازم، إذا محل الشاهد إطلاق لفظة الخيار. هذا من الكلمات الإعلام. أما من الروايات أنقل لك رواية وأكتفي بها بعد، أنت مشغول والمشغول لا يشغل، كرواية إبراهيم بن عبد الحميد عن الصادق عليه السلام يقول: أنت بالخيار في الهبة، أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك، فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها. إذا إذا وهبت هبة وكانت في يدك ما زالت لم تقبضها فلك الخيار بالرجوع. إذا أطلقت كلمة الخيار على الهبة مع أنها ليست بالمعنى المبحوث عنه وهو الحق الشرعي الذي يقبل الإسقاط ويقبل الإرض. واضح الكلام؟ هذا تمام كلام المصنف. طبق العبارة، قال: وقد يعرف بأنه ملك إقرار العقد وإزالته، ويمكن الخدش فيه بأنه، هذا الإشكال الأول، إن أريد من إقرار العقد إبقاؤه على حاله بترك الفسخ فذكره مستدرك، لأن القدرة على الفسخ عين القدرة على تركه، إذ القدرة لا تتعلق بأحد الطرفين، ما دام يقدر على الفسخ إذن يقدر على الإبقاء، فهذا مستدرك. وإن أريد منه، يعني من إقرار العقد، إلزام العقد وجعل غير قابل لأن يفسخ، ففيه أن مرجعه إلى إسقاط حق الخيار، الخيار عبارة عن إسقاط حق الخيار، فلا يؤخذ في تعريف نفس الخيار ولا يلزم الدور. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني: مع أن ظاهر الإلزام في قوله ملك إقرار العقد، يعني إلزام العقد في مقابل الفسخ، جعله لازما مطلقا وأبدا، فينتقض بالخيار المشترك كما في خيار المجلس، فإن لكل منهما إلزامه من طرفه لا مطلقا. إن قلت قلت، إن قلت كلمة الخيار استعملت في غير هذا المعنى الذي ستتفضلون به في غير الحقوق، بل استعملت في الأحكام، يقول هذا مجازا لا مشكلة مسامحة. ثم إن ما ذكرناه من معنى الخيار هو المتبادر من عند الإطلاق في كلمات المتأخرين، وإلا أعلى أعلى، فإطلاقه في الأخبار وكلمات الأصحاب على سلطنة الإجازة والرد لعقد الفضول وسلطنة الرجوع في الهبة وغيرهما من أفراد السلطنة شائع، لكنه مجازا مع شياعة مجازة ليس المقصود. واضح الكلام. غدا إن شاء الله تعالى ندخل في المسألة الثانية، لكن لا ندخلها حتى نأتي لكلام السيد الخوئي، لأن السيد الخوئي ناقش المصنف في مناقشتين، في إشكال الأول قال إشكاله غير وارد، وفي إشكال الثاني قال غير وارد، هذان الإشكالان الذين أشرنا إليهما، فأنت راجع ولاحظ غدا هل الحق مع السيد الخوئي او الحق مع الشيخ الأنصار، ما ندخل الا تحقق ان شاء الله تعالى، ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله، والحمد لله رب العالمين.